لله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد
نعم.
يقول الامام القاضي العلامه ابو شجاع احمد بن حسين احمد الاصفهاني رحمه الله
نعم نعم
في كتابه الماتع النافع مختصر
بعد ساعة
مثل كتاب الطهارة أنواع المياه
المقدمة قال الشيخ رحمه الله تعالى القاضي أحمد بن الحسين أبو شجاع في هذا المختصر وهو من أشهر المختصرات في فقه الشافعية بل هو أشهرها وأقدمها وله شروح كثيرة. هو لم يتخذ له اسما فسموه مختصر أبي شجاع ومنهم من سماه هكذا وقال الشيخ خطيب الشربيني هنا الإقناع شرح أبي شجاع صلاه الإقناع الإقناع يحلي ألفاظ أبي شجاع. شوف التجعة الإقناع شرح أو في حال ألفاظ أبي شجاع الشيخ الخطيب الشربين للخطيب الشربين وعليه حاشية أنتم تفهمون طريقة الفقه المتن ثم الشرح ثم الحاشية وكله مفيد. هذه الطريقة القديمة التي قال الشرح المتن وهذا في متن في الفقه كله في الفقه كله يعني أبواب الفقه كله وليس خاصا في العبادات فقط. الإقناع شرح أبي شجاع للخطيب الشربي من أحسن الشروح وعليه حاشية الشيخ سليمان البجيري وهو قال وبعده فهذا مختصر كأكل نصفة حتى حد كرصة عالية. مرحبا
لا في مقدمة
أيوة هم في مقدمة فأحسن أنا بأخذها عليك بكرة أنت تجي لك وقت ثاني عشان يكون الصوت مرتفع. قال كتبوا قال بسم الله الرحمن الرحيم بعض كتبوا قال الشيخ يعني بعض التلامذة قال مقدمة قصيرة هو الشيخ تو بدابه هكذا فهذا مختصر في بعضهم سموه غاية الاختصار في بعض قال الشيخ سألني بعض أنا أكتبه مختصر في بعض النسخ ما عاد كتبوه في غاية الاختصار ولهذا بعضهم سموه غاية الاختصار كفاية الأخيار شرح غاية إيه للحفن أيوة وهو يهتم صاحب الكفاية بالدليل إن وجد كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار وله اسم ثالث الغاية والتقريب الغاية والتقريب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي ابن قاسم الغزي فتح القريب المجيب شرح غاية التقريب وحاشية الشيخ إبراهيم البيجوري عليه مشهورة جدا حاشية البيجوري وفيها فوائد فحرصوا بارك الله فيكم على كتابة الفوائد. حاجة واحدة بنبهكم كل واحد يحضر له كراسة خاصة حقه دفتر والدفاتر موجودة ورخيصة نعمة كبيرة لكن احذروا من الكتابة على النسخ تكتب عليها تجعل عليها ونيمة ذباب كما يفعل بعض الطلبة لا تترك النسخة نظيفة تعليقاتك الخاصة ووقت الشرح عندما يشرح الشيخ أنت تكون مستمع وقت الكتابة وليس كل ما تسمعه تكتبه تكتب أحسن ما تسمع ثم تحفظ لكن بعضهم يشتغل وقت شرح عندما يشرح الشيخ وهو يكتب معناه أنه ما بيحفظ واعتمد على الفهم والحفظ بارك الله فيكم تمام. طب نستمر الآن قال كتاب الطهارة الكتاب لغة الضم والجمع وشرعا قطعة من العلم قطعة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل وتنابيه غالبا إذا عنونا بكتاب ممكن نقسم الكتاب إلى أبواب مثلا كتاب الطهارة باب المياه باب الوضوء باب الغسل إلى آخره إذا قلنا باب الطهارة ممكن بعدين نقسم الباب إلى فصل في الوضوء فصل فروض الوضوء فصل نواقض الوضوء فصل مقاصد كتاب الطهارة الطهارة لغة النظافة الطهارة لغة النظافة. هذا بعدين بكتبها لكم وانتوا احفظوها. وهناك كتب كده خاصة بالتعاريف، التعاريف يعني حتى ذا لو انه تكتبونها بعد. الطهارة لغة النظافة، وشرعا رفع حدث او ازالة خبث او ما في معناهما او على صورتهما. بشرح لكم باختصار رفع الحدث الوضوء والغسل، رفع حدث او ازالة خبث، ازالة النجاسة كالاستنجاء بالماء، رفع حدث او ازالة او ما في معناهما، في معنى رفع الحدث، في معنى رفع الحدث التيمم، وفي معنى رفع ازالة الخبث، او ما في على صورتهما كتجديد الوضوء، كتجديد الوضوء وغسل الجمعة. يعني ما يفعل الحدث ولكنه يسمى طهارة لانه على صورة رفع الحدث. نعم. ومقاصد الطهارة اربع، مقاصد الطهارة اربعة، مقاصد الطهارة اربعة: الوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة. كم مقاصد الطهارة؟ اربعة: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. ثم للطهارة وسائل، وسائل الطهارة أربع، مقاصد الطهارة أربعة ووسائل الطهارة أربع، وسائل الطهارة أربع وهي الوسائل: الماء والتراب والدابق وحجر الاستنجاء. كم؟ الماء والتراب والدابق وحجر الاستنجاء. والماء، وليه هو بيتكلم هنا في المياه؟ ليه؟ لانه وسيله لليه؟ للطهاره. وبيتكلم على الطهاره لانها شارط لليه؟ للصلاه. هو بيتكلم في ربع العبادات، بيبدا بالعبادات ثم بالمعاملات ثم بالنكاح ثم الفرائض ثم القضاء. والله اعلم. عرفنا وسائل الطهاره اربع: الماء، الماء وسيله للطهاره في الوضوء والغسل وفي إزالة النجاسة. الماء والتراب، التراب وسيلة للطهارة في التيمم، التيمم يكون به بالعسل ولا بالسمن، التيمم بالتراب، بالتراب. نعم. وسائل الطهارة الماء والتراب، التراب وسيلة للطهارة في التيمم وفي أنا بخليها على راحتي ما عاد سيبك في قد ما عاد قدرت أنا بصرف عليك. التراب وسيلة للطهارة في التيمم وفي إزالة النجاسة المغلظة، في إزالة النجاسة المغلظة. الماء والتراب والدابغ وهو كل حريف في طهارة جلد الميتة، جلد الميتة إذا دبغ. وحجر الاستنجاء، بجي معكم في الاستنجاء بالأحجار، والأحجار الحجر اللي كله طاهر جامد قالع غير محترم. ما جمع الأربع البيوت، ما هو لازم حجار، كل طاهر يخرب الطاهر النجس، طاهر جامد يخرب المائع غير الماء، الماء قدو ماء قد يافي. لا لكن حجر الاستنجاء كل طاهر جامد قالع يعني مزيل للنجاسة، لا يكون كذا أملاس. كل طاهر قالع جامد، كل طاهر جامد قالع غير محترم. ما تجوز الطهارة بالمحترم ولا تجوز ولا تكفي ولا تصح بالله ولا بالنجس. قال روشة هذه الوسائل: الماء والتراب والدابق وحجر الاستنجاء. ووسائل الوسائل اثنتان، او اثنان وسائل الوسائل اثنتان: الاواني والاجتهاد. لما يتكلمون هنا في باب الطهارة يتكلمون على الآنية، يحل استعمال كل آنية من خزف أو من خشب أو من تراب أو من حديد أو من جلد، لا من ذهب أو فضة. هي علاقة الباب لأن الإناء الأواني وسيلة للطهارة، الأواني والاجتهاد، الاجتهاد يعني يتحرك. يباح منها، قال صاحب الزبد، من الأواني، يباح منها يعني من الأواني، يباح منها طاهر من خشبي أو غيره إلى فضة أو ذهبي. تمام. هذه وسيلة للوسيلة، المال أبو البلوعة وكذلك التراب الألواني والاجتهاد. الاجتهاد يعني يجتهد إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالماء الايه النجس أو المتنجس. تمام، هذا باختصار تعريف الطهارة. قال المياه التي يجوز التطهير بها سبع. المياه سبع ولا سبعة؟ عندكم سبع كل الطبعة سبعة.
سبع مياه.
المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. كل الطبعات كده ولا كلها طبعة واحدة؟ المفروض تكون سبعة لأنه يؤنس مع المذكر وذكر مع المؤنث. المياه، المياه جمع ماء، والماء هو ايه؟ الماء، الماء هو الماء، الماء 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 الماء. طيب نحن بيدك تعرف الماء، الفقهاء يأتون بتعريف للماء يقولون جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه. ما له لون له، يتبع الإناء. يتبع يعني جوهر لطيف شفاف. وبعدين يأتون بعبارة من 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 علم عن الكلام، أنا ما بجيبها تقفزها أنت لما ترجع للكتب بتسمع عادي يزيدون عبارة ما عاد ندخل بعدين فيها. الماء هو جوهر لطيف شفاف. أيوة. لا يتلون بلون إنائه. أيوة. هذا هذا تعريف حق الفوجة. أيوة. المياه جمع ماء. المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. ماء السماء كل ما ماء نزل من السماء أو نبعه من الأرض. تمام. هنا قسمها هو، فلهذا قال أن كثير فيه من التقسيمات والمقدمات التي وردت في بعض الطبعات. ماء السماء يعني مطر أو ذلك أو مثلا أو برد. وماء النهر شيء، وماء النهر وماء البئر كل ما إنه من نهر والماء. وماء البئر وماء العين. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وماء الثلج يجوز تتوضا في الثلج، تقول بكذا بعد أن يذوب وهو ما نزل من السماء جامدا ثم يذوب. والبرد لا، هو بالعكس انتم بتغلطون به والله. ماء الثلج، الثلج ينزل من السماء زائدا ثم يجمد في الأرض. الثلوج تكون في البلاد الباردة كما في الشام. البرد الثلج ينزل من السماء كم السحاب يعني كم البخار ثم يجمد إذا وصل إلى الأرض. والبرد بالعكس يأتي مع الأمطار برد ولا لا؟ ما بدأ شفتوه؟ أيوة، ينزل من السماء جامدا ثم يذوب كله ما يجوز ذا تجوز الطهارة به. أي ثم تقسيم آخر. ثم المياه على أربعة أقسام. ماء مطهر ونسميه طهور. عندنا ماء طهور وطاهر ومستعمل، هو ماء طاهر وطهور ونجس ثلاثة. احنا الآن بيعد المشمس واحد، ولكن الصحيح أن حق المشمس لم يصح الحديث فيه. الإمام الشافعي علق الحكم فيه على صحة الحديث، قال إن صح الحديث قلت به، ولم يصح الحديث سيأتون بالماء المشمس وأنه تكره الطهارة بالماء المشمس، لكن نقول إذا الحديث غير صحيح. تمام. فهو الأحسن أن نقسم المياه إلى ثلاث. ماء طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض بدون قيد له. هذا الماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض بدون قيد له، يعني قيد غير منفك. نعم. الماء الطاهر وهو الماء القليل الذي رفع الحدث أو أزال النجس، وهو الماء الذي رفع الحدث ماء الغسلة الأولى. يعني لو إنسان محدث فغسل وجهه، والماء الذي خرج من الله من الوجه ماء الغسلة الأولى بعد جمعه، والماء الذي غسل به اليد والماء الذي مسحه الرأس. لا 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 مسح مو غسل مسح. غسل الماء الذي غسله الرجلين ينبع هذا طاهر ولا نجس؟ طاهر. هل هو طهور؟ لا طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، وهو الماء المستعمل الماء القليل المستعمل الذي رفع حدث او ازال خبثا. عندنا هذا الثوب 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 فين راح الثوب؟ الثوب متنجس، اصابت هذا الثوب نجاس صار نجس متنجس متنجس. فاذا جبنا الماء وصبناه على الثوب واوردنا الماء على النجاس صار والماء جمعنا تمام. ايوه الثوب صار ايه؟ طاهر ولا نجس؟ طاهر. والماء هذا طاهر غير طهور غير طهور. ليه؟ لانه قد رفع على الخبث. هذا كله اذا كان قليل وكله مستعمل في تطهير فرض وقلة ليس بالطهور بل هو طاهر، يعني طاهر في نفسه ولا يطهر غيره. بتشربه ممكن بتطبخه لكن بتتوضابه مرة اخرى لا، وهو الماء القليل الذي رفع الحدث او ازال الخبث. بس انتبه لمسألة الورود، دي مسألة واحدة اعطيكم اياه، ان يكون الماء واردا على النجاسة ولا تورد النجاسة على الايه؟ على الماء. شوف فارقة تمام. انتبه خل حسك فيك، لو هذا الاناء او الوعاء وكله فصيح الوعاء جبناه وهو فارغ بدون ماء وطرحنا فيه الثوب وهو متنجس طرحناه في الوعاء وجبنا الماء وصبناه عليه حتى غمره وعصرناه فيه وشلينا الثوب، الثوب طاهر ولا نجس؟ طاهر. والماء طاهر ولا نجس؟ نجس. ليه؟ طاهر لكنه غير طهور، رفع الخبث حق الثوب، الماء طاهر. لكن لو طرحنا الماء في الوعاء هذا الوعاء وهو دون قلتين مثلا طرحنا فيه الماء وجبنا الثوب طرحناه في الماء القليل، الثوب بده نجس. الفرق بين المسألة الأولى هذيك أوردنا الماء على النجاسة تمام، فطهر الماء النجاسة. وفي المسألة الثانية أوردنا النجاسة على الماء القليل، والماء القليل الماء ينقسم إلى قسمين قلتين، يعني الذي ما دون القلتين والكثير قلتان فأكثر. الماء الكثير الماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، يعني إذا تغير أحد أوصافه الثلاث وهي الطعم واللون والإيه والريح، إذا تغير بالنجاسة ولو تغيرا يسيرا، انتبهوا ولو تغيرا يسيرا، التغير بالنجاسة يضر ولو كان تغيرا ولو كان التغير يسيرا ولو يسيرا. خبر لكان المحذوفة مع اسمه، أنا شوية بنطعمه بالنحو علشان ما تنسون الدروس اللي معكم من أول، مو أنا بدرسكم نحو اللغة العربية القواعد اضبطها واستخدمها تمام، وتذكر انه قلت لك ايه ها. ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد حين ولو كثيرا ما اشتهر، بعد لو التمس ولو خاتما من حديد، ولو كان الملتمس خاتما، خاتما ذا ايه اعرابه ها خبر لكان المحذوفة مع اسمه، وبعد ان بعدين بجيب لكم المثال تمام. اي عشان تتذكرون بس، ولو يسيرا يعني ولو كان التغير يسيرا، في التغير بالنجاسة تمام. الماء الكثير، وما هو الكثير؟ هو ما هو القلتين فأكثر، الكثير هو ذا القلتين، والقليل دون القلتين. القليل يتنجس بمجرد ما تقع فيه النجاسة غير المعفو عنه، أما المعفو عنه بعدين بيجيب لك المعفو. إذا وقعت في الماء القليل نجاسة تنجس ولو لم تغيره، وإن كان الماء كثيرا لا يتنجس إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه ولو تغيرا يسيرا. باقي مثل وحدة، الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات حتى تغير تغيرا كثيرا يسلب عن الماء اسم الماء، لا تجوز الطهارة به. تعرفون المرق حق الدجاج ولا حق الغنم أيهما أحسن؟ كله زين لكن مرق الغنم أحسن. هذا اسمه ماء، هو ماء لكن طرحنا فيه اللحم وطبخناه به، طبخناه فيه صار إيه؟ مرق. ما عاد ماء، ما عاد اسمه ماء. التغير بشيء ما. الشاهي فين الشاهي؟ ما جبناه ولا لا خلوه شاهي بس، طرحنا فيه الشاهي تمام، وحتى صار من نظر إليه قال هذا إيه؟ شاهي. تجوز الطهارة به؟ لا. لكن لو طرحنا فيه الأوراق قليل وقبل ما نطبخه ونقفه، قال ما نريده للطهارة، والشاي ما بغناه اليوم، عندنا أزمة في الماء. تغير بس يعني لكن ما دام يسبى ماء ولو أنه ماء متغير، يعني التغير بشيء من الطاهرات بمسألة دقيقة، لأنه كثير يخلطون تمام، يخلطون. التغير بشيء من النجاسات يضر وإن كان التغير قليل، التغير بشيء من الطاهرات ما يضر في الماء إلا إن كان التغير فاحشا يسلب عن الماء اسم الماء، بحيث أنه نسميه يتخذ اسما آخر. لو نشوفه نقول هذا قهوة، مرق، سمن، ما عاد ماء، حبر لو مزجنا فيه لا حبر كان تمام. هذا المتغير بشيء من الايه؟ من الطاهرة، بحيث يشترط فيه أن يكون التغير كثيرا، التغير بشيء من الطاهرة. هذا خلاصة الكلام في باب الماء. مسألة الورود ذكرتها لكم، أنه إذا وردت النجاسة على الماء الجليل نجست ولو لم تغير إلا أن كان معفو عنه. بعدين بذكر لكم المعفو عنه بالنسبة للماء، في هناك نجاسات يعفى عنها في الماء قد يذكرها الشيخ، وإذا كبت عنه احنا معبنا بنفرع كثير، الوقت عندنا قصير، وأنتم إن شاء الله جبت لكم مسألة الورود أن يرد الماء على النجاسة يطهر الماء النجاسة ولا لا، لكنه يكون ماء مستعمل. هذا كله إذا كان قليل، أما لو كان ماء كثير وهو قلتين فأكثر، لو غمست جنوب في البركة كانت المسايد فيها برك تمام. باقي مسألة واحدة علي أنا أذكرها لكم، كم قدر القلتين؟ بيقول لك أنت قلت لنا قلتين، وصراحة القلتين ضبطها بالمساحة ذراع وربع، هذا ذراع وربع، ذراع وربع، ذراع اليد طبعا، لما أقول لك ذراع، ذراع وربع طولا وعرضا وعمدا، ضبط القلتين بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ذراع وربع طول وعرض وعمق، هذا ذراع وربع، وعطوا ذراع وربع من هنا هذا وعمق القلتين، ضبط القلتين في المساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وبالوزن، وبالوزن كم قلت لكم بالوزن؟ لا بالمساحة قريب لكم، كم بالمساحة؟ ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. ما عاد يحتاج نقيم اختبار ولا امتحان، نضيع الوقت في الامتحان، نساكها مرة واحدة تتوكل على الله تمام. ضبط القلتين في المساحة ذراع رطل بالبغدادي 500 رطل، تعرفها كم؟ كما انا قلت لكم القلتين بالراس البغدادي 500 رطل، وضبطها 500 رطل نعم، 500 رطل بالبغدادي، لأن كانت بغداد عاصمة مدينة السلام، حاضرة العالم الإسلامي قبل ما تشتهر القاهرة. والإمام الشافعي رحمه الله عندما كتب مذهبه القديم كان في بغداد. ضبط القلتين بالوزن 500 رطل بالبغدادي، والرطل بالبغدادي بالأواقي 13 أوقية ونصف، 13 أوقية ونصف، 13 أوقية ونصف. بعدين أنت بتحولها بالرطل حقك، إن كانوا 12 وكانوا 16 الرطل حقكم كان 16 اللي كان يستخدمونه. الحين يقول لو نقص قليل ما يضر، إن زاد قليل يضر، لا انتبهوا إن زاد هذا هو المطلوب، واضح ولا لا؟ عاد يضحك عليكم ها؟ شو قلت لكم؟ نسيتوا؟ كم ضبط القلتين بالرطل البغدادي 500 رطل تقريبا، معنى لو نقص رطل رطلين ثلاثة أربعة ما يضر إلى خمسة. يعني 1% يختفى. ولما نقول تقريبا يعني في بعضها نحدد تحديدا كمان من علامات البلوغ تمام 15 سنة تحديدا هجري قمرية قمرية البلوغ بتمام 15 سنة قمرية ما عاد هجرية الإصلاح بعدها قمرية تحديدا يعني حتى لو نقص يوم لما نقول تحديدا لما نقول تقريبا كما في القلتين معناه لو نقص قليل ما يضر. قد يأتون أحيانا في الضبط يقول لك عرفا أو تقريبا وإذا ضبطنا بالتحديد تحديدا بارك الله فيكم اقرأ في الكتاب أنا فكر أنا قد كلمت نفسي بالقراءة ها تمام. قال ثم المياه على أربعة أقسام طاهر مطهر والذي سمناه طهورا غير مكروه غير مكروه الاستعمال والمطهر ماء المطلق والماء المطلق هو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس. قلت لكم في هذه المسألة الحديث لم يصح وجابوا شروط لكراهة استعماله أن يكون في بدن وأن يكون تشميسه في إناء منطبع يعني يدخل تحت المطرقة كالنحاس أما إذا كان في الخدف أو في هذا البلاستيك ما يضر حتى عند الدائرين بالكراهة. لكن قال العلماء الإمام الشافعي قال علق الحكم في هذه المسألة على صحة الحديث والحديث في حق كراهة الماء لم يصح لم يصح فهمت. هنا بيذكرنا في الكتب حتى في المنهاج وفي بتقراها مشان ما تمر عليها وبتقول الشيخ ما بين لنا الحديث غير صحيح. فلهذا ما في وعاد ما في الآن أواني كانوا يسخنون الماء بإيه يطرحونه في إناء يطرحونه في الشمس في الشمس وفي كانوا يستخدمون الآنية من الخزف ومن الجلد ومن الخشب ومن الحجر ومن النحاس فإذا كان من إناء منطبع يعني يدخل تحت المطرقة يكره استعماله فيه هكذا الحديث غير صحيح تمام. هو مكروه بس لو صح الحديث. وماء غير مطهر وهو المستعمل الماء القليل الذي رفعه حدثا أو أزاله نجسا هذا مستعمل وهو طاهر في نفسه غير مطهر غير مطهر لغيره وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. أما المتغير بما خالطه من الطاهرات معاه يسمى ماء هذا ايه شاي ولا ماء هل ماء وضيع فيه الشاي لا 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 واللبن قل ماء قل لي شاي وماء ما عاد يسمى ماء المرق بنقوله مرق ولا بنقوله ماء تحول الى مرق لا 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 فلسف ليه لا تمضغ الماء احد يمضغ الماء ها انا جبت لكم البيت فبات يقدح طول الليل فكرته وفسر الماء بعد الجهد بالماء لا نحن ما نريد نتائل يعني ها تمام هذا ما حد يسمى ماء اصلا فلا يجوز الطهارة به تمام. اما لو كان تغير بشيء من الطاهرات طائرا قليل وضعنا الماء في القدر ووضعنا فيه اللحم وضعنا فيه اللحم قبل ما نطبخه ها قلنا بغينا الماء هذا للطهارة بنتوضاه واللحم ممكن نقليه على النار او نشويه مضبوط ولا لا ما دامه يسمى ماء تجوز الطهارة به ولا يضر ان يكون فيه تغيرا قليلا واضح واضح ولا لا لان بعض يوسوس يشوف بمجرد ما خبينا قليل فيه من الشاي وصار متغير قليل لكن ما دام يسمى ماء فهو ماء وهو طهور وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. قلنا التغير بشيء من الطاهرات ما دام يسمى ماء فهو ماء ما يضر فيه الا التغير الفاحش يعني الكثير الذي يسلب عن الماء اسمه او كان قلتين لما قال قلتان لا اسمها مستتر تقديره كان هو وقلتين ايش قلتين خبر او كان قلتين واصل خبر. التغير بالنجاسة يضر وان كان التغير يسيرا ولو يسيرا واضح له فهمتوه دي للمرة الثانية تمام. والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح. هات يا بدي في الأصح، عندكم كلكم في الأصح يعني كانها 500 رطل يعني. أيوة. فصل في بيان ما يظهر في الدباء، يعني العناوين بعضهم يجيها من الطبعات. وجلود البيتات تطور بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. جلد الكلب والخنزير جلد نجس حتى وهو حي. شوفوا بارك الله فيكم، هو هذا المفروض أن يعدد لنا النجاسات. الحيوانات كل حيوان ما دام حي فيه الروح فهو طاهر، إلا الكلب والخنزير. الحيوان وهو حي طاهر، كل حيوان حتى الحمار والهروة وغيره والصراصير طاهرة ولا نجسة؟ ما في شيء حيوان نجس إلا الكلب وليه والخنزير. آي الميتة، كل ميتة إذا ماتت فهي نجسة إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد. الآدمي والسمك ولا والجراد إذا ماتت، حتى لو كانت شاة ثمينة ماتت حتى أنفها يعني ما ذكيت، فارق بين المذبوح والإيه، بين المذكى والميت. تمام. المذكى الذكاء هذا واضح، مو بتوك اللحم ولا لا، الجلد الطاهر ذا جلد المذكى ما عاد يحتاج إلى دباغ، لا ما عاد يحتاج إلى دباغ. الكلام في جلد الميت، إذا كان جلد الميتة الذي نجسها بالموت يخرج به الجلد الذي بده نجس حتى وهو حي، جلد الكلب الخنزير إلى الوقت. وهذا فيه الحديث، هل أخذتم إيهابها أو ها فدبغتموه أو معنى الحديث. نعم، أيما جلد أيما إيهاب دبغ فقط أو شحمها أو عظمها نجس، الجلد فقط يطهر بالدباغ، والدباغ هو إزالة الفضلات التي على الجلد، الشعر وبقايا اللحم بكل حريف، بأي حريف كالقرض نبات يستخدمونه كان في دباغ في الجلود، ولو نجسا ولو كان لا الدبيغ ولو كان الحريف نجسا ولو نجسا كذلك الحمام. بعدين هو لما ندباغه جلد الميتة لما ندباغه يطهر، يعني هو نجس العين كان ما هو متنجس، نجس العين، فإذا دبغناه بالدباغ يستحيل من النجاسة إلى الطهار، لكنه يكون متنجس، نغسله بس بالماء، نغسله بالإيه؟ بالدباغ هو إزالة الفضلات، بقايا اللحم التي على الجلد والشعار، نعم، بكل حريف ولو نجسا كذرق الحمام، هكذا يقول الفقهاء، بارك الله فيكم، قالك وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، لأن جلد الكلب والخنزير نجس وهو حي، إذا ما يؤثر فيه الدباغ. وما تولد منهما، يعني لو كان أبوه كلب وأمه خنزيرة، شفت الذكاء حق الفقهاء بيختبرونكم. وما تولد من، يعني بين الكلب والخنزير أو من أحدهما، لو وقع وهما يقع، لو تولد بين شاة وكلب، أبوه كلب وأمه شاة، يطلع إيش؟ يطبع الفرع في انتساب أباه ولأم في الرق والحرية وأخس الأصلين رجسا وأكلا، يعني في الطهار، يعني لو تولد حيوان بين حيوان غير مأكول وحيوان مأكول هل يجوز أكله؟ لا. أو تولد بين حيوان طاهر ونجس يطلع إيه؟ يتبع النجس، يتبع الأخس، وأخس الأصلين رجسا وأكلا. تمام. وباقي أبيات رجعوا لها في حاشية البيجوري، كتبوها ونقلوها احفظوها بارك الله فيكم. بعدين وما تولد منهما أو من أحدهما، بيقول لك إيه الفارق بين العبارة الأولى والعبارة الثانية؟ وما تولد منهما، يعني ما تولد بين الكلب والإيه والخنزير، أو من أحدهما، يعني من كلب وشاء، أو من خنزير وبقرة مثلا. تمام. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا، وفي ضرعها لبن بعد ما تموت بنحلبه نجس، واضح كل الميتة بأجزائها كلها نجسة، عظمها وشحمها وشعرها، إلا الآدمي، إلا الآدمي والسمك والجراد، بعد ذكر السمك ولا والجراد تبدأ بالنفس. تمام. كل حيوان إذا مات فهو نجس إلا الآدمي ولو كافرا، الآدمي لا ينجس،
نعم.
اما قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد، يعني نجاسه معنويه، نجاسه ايه معنويه اخص من النجاسه. لا يعني جلد الكافر ذاته وجلده وشحمه ولحمه انه حي وانه ميت من حيث هو طاهر يعني، لكنه نجاسه نجاسه ايه اعتبار. نعم. الا الادمي مع ذكر سمك الجراد فيتركه للشراح. قال فصل في استعمال الاواني، ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضه ويجوز استعمال غيرهما من الاواني. هو اختصار رؤوس اجلان لانه مختصر تمام مختصر، لكنه اشتهر وكان صاحبه عمر بعض اصله اختلفوا في سنه ميلاده او في وفاته، فبعضهم على كل هو على اجل تقدير انه عاش 99 سنه. راجعوا كتب التراجم في ترجمة القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني أبو شجاع كنيته، عمر كبير ومتع بسمعه وبصره، واشتهر هذا المختصر. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، بل يحرم استعمالها واتخاذها، يعني بس بقي لي أواني كما يعملون أهل الترف والعياذ بالله، يعملون مائدة الفضة ومائدة الذهب. حوى النساء اتخاذ الذهب والفضة أواني حرام على الرجال والنساء. ولو بدون استعمال يحرم الاتخاذ. و يحرم استعمال اواني الذهب لانها اصل الناقد، يعني الناس بيحتاجون للذهب والفضه في الناقد وانت بتحتجزه بتعمله اواني. تمام. في تحجير على الناس، في تحجير هذا بالنقد في الاحاديث، يعني ما عاد يجيب الادله، نحن في اختصار، لكن هذه مساله مجمع عليها لورود الدليل في النهي عن استعمال اواني الذهب، ولا واذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذ على الرجال والنساء. أما استعمال الذهب والفضة حليا فيجوز للنساء دون الايه دون الرجال، كما لبس الحرير الطبيعي ما هو الصناعي. ها يجوز للمرأة اتخاذ الذهب والفضة حلي، أما اتخاذ أواني لا. والرجل بيجي له خاتم من ذهب يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، حرام إلا خاتم الفضة، خاتم فضة فقط. والسن إذا انكسرت ممكن يعمل له سن من ذهب إذا انكسرت السن، لكن سنه موجود بيعمل عليه غطاء زين. أنت رجل ولا مرأة؟ الرجل ما مطلوب منه، المرأة تو حتى أسنانه كله بتجعل عليها ما غطاء زينة، المرأة ما موضع الزينة، يعني كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. انتبه، الرجل حرام عليه، لأنه بعض انتشر يعني عند بعض الناس مظاهر ست ولا يسألون عن الحكم الشرعي ولا شيء، بل يجدون من يبرر لهم في فترة من الفترات، يعني يعمل خاتم ذهب، خاتم الذهب حرام، أما اتخاذ خاتم من فضة يجوز بشرط أن لا يزيد عن مثقال، يكفيك مثقال قفله ونص، مثقال قفله ونص. كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم فضة مكتوب عليه محمد رسول الله، يختم به الكتب الخاتم حق، لا يجوز اتخاذ خاتم لكن ساعة من ذهب ترى للرجل، أما المرأة يعتبر هل يعتبر من باب الآنية ولا من باب الزينة؟ أيوة، لو كانوا حلي كانوا بتتخذوا ساعة في يدها، لكن ساعة سدار ولا من باب الآنية يكون حرام. القلم يتخذون قلم الآن من ايه؟ من ذهب، يصير ايه؟ من باب الآنية ومن باب الحلي على الرجل وعلى الرجل والمرأة، هذا في موضع الاستعمال، في يعني السن حقه هذا السن ذهب كنوع من الترف. وليه هي تكفي؟ كان يكتبون بلاه ما شاء الله تبارك الله ابن أيوة بالقلم يبرونه بريا ويعملون المداد ويكون فيها وفي بركة، يعني أقول على كل حال يعني ما يجوز اتخاذها قلم من ذهب، الذهب يحرم اتخاذه أوان، أما استعماله حلية يعني حلي يجوز للمرأة دون الرجل. بعض يتخذوا زينة فلا في الجنبية، وجنبية عملتها ايه؟ وما تصنع بالسيف اذا لم تكن قتالة. زينة زينة معاك اذا انقرضت هذه، انا كان عاتي دلاش يسمعون ولا بغتونا رفعوا صوتي ولا طلعوا كذا اللي في المؤخرة. تمام. ويجوز استعمال غيرهما، يعني غير الذهب والفضة ولو من الأحجار الكريمة الثمينة، سموها كريمة الذي ندركها ولا فيها كرامة ولا كرامة، كالألماس والياقوت، يعني الأحجار هذه التي في أحجار حتى عندكم هنا يهربونها، تدري ليه؟ ما هي كريمة ثمينة، يشلون أحجار هنا تتخذ في صناعة الطائرات. ها أيوة الأحجار كما البلور والألماس ونوع من اللي يتخذونه خواتم ويسمونه العقيق اليماني. العقيق صح. من أي أواني أخرى، من أي مادة أخرى غير الذهب والفضة ممكن تعمل لك هنا، ما يبغى ما يبغون الناس دراهم ولا دنانير. تمام. هذا الذهب الأبيض يسمونه بلاتين، هو نفيس ومثمن أغلى من الذهب. ليه؟ وما هو ذهب له، يسمونه الذهب الأبيض كما سموا البترول الذهب ليه. وكان في اليمن القطن، يسمونه القطن الذهب ليه الأبيض أول كان، لأنه يأتي بقيمة كان يصدرونه. كيف الاسم البلاتين هذا مادة مستقلة من غير الذهب، ما هو ذهب، وهو أثمن من الذهب للذهب لأنه قليل. تمام. هو علي ولا على واحد ثاني؟ نعم. لن يكون معه مسألة. نعم. لا أنا مشغول. لا لا بيقرأ بيقرأ بالتليفون، واحد من الطلبة حقي الأبرار بيقرأ مسكين، هذا ما هو وقته وليس ذا وقت الزيارات، فارجعي بسلام لأنه أحيانا يكون مهم. ويجوز استعمال غيرهما، يعني غير الذهب والفضة، من الأواني، من جلد، من خشب، من تراب، من حجر، ومن معدن ولو من نفيس. أما الآن جابوا لنا آنية من زجاج، من أيضا آنية، كل هذه آنية من بياض ما شاء الله، صحون هناك يأكلون فيها، الكاسات اللي يشربون فيها في الحرم مرة واحدة وبس، حف واستهلاك. كم واحد يعني اللي يحملون الآلية كلنا، يعني شوف كيف احنا شعب مستهلك، ده انت تشرب فيه مرة واحدة بس، مرة واحدة وبس، ويابو صحون تأكل فيه مرة واحدة ويلا وعلى القمامة، وصار الأكل غالي بل بالضارف حقه أغلى من الأكل. سبحان الله. تعلمنا الجودة، إن الله كتب الإحسان على كل ياه، بتعمل لي إناء علشان تشرب فيه دن، مشان تشرب فيه مرة واحدة وترميه، شوف كيف. قال فصل في السواك، هذا الفصل في خصال الفطرة، بعضهم يتوسعون فيه ويذكرون فيه لا خصال الفطرة، تقليم الأظافر والشعور التي ينبغي حلقها وقتل البراجم، ومن خصال الفطرة الاستنجاء والختان، الختان واجب والاستنجاء. وهذا أظن هنا ما أدري بيذكره لا، في بعض الكتب يطول هنا بيختصر، لكن أهم من خصال الفطرة السواك. تمام. والسواك مستحب في كل حال، أن يكون الإنسان يستاذ، والسواك لغة الدلك، السواك لغة وشرعا دلك الأسنان وما حواليها بكل خشن، بأي شيء خشن، ونحو بصبعات لا يقولون ولا يكون بإصبعه ولو خشنة. قالوا ليه ما يصح السواك بإصبع واحد سأل الشيخ اللي يدرس، قالوا ليه ما يصح، قالوا لأنه ليس السواك بل هو أنت، بل هو جزء منك. لأنا قلنا لك سواك وانت تستاك ببعضك، انا بعضهم بشوفهم يقول هكذا، بعضهم يقررون ولو بشوف تخري القدر من فمك الى ثوبك. لا لا لا، طبعا الاسلام يربو عن هذه السفاهات، ولا هو امر تعبدي، كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل إذا استيقظ من النوم يشو صفاه بالسواك، وإذا دخل البيت السواك يكون نظيف، والسواك مستحب وله فضائل كثيرة، طهرة للفم مرضاة لله، والأحاديث في فضل السواك كثيرة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل يأس، فلا في رواية صحيحة عند كل وضوء. نعم، وفي حديث موضوع انتبهوا ترون، صلاة بسواك أطهرنا على الصحيح أو نصفه بيكفي؟ لا، نطرحه نخلط، لا لا ما هو زين، اكتفي بالصحيح. السواك مطلوب ويستحب، يتأكد استحبابه عند الصلاة، وبعضهم حملونه عند الصلاة عند الوضوء، عند الوضوء. وإن كان مذهب الشافعية أنه يسن في الوضوء، عند الوضوء وعند ليه وعند الصلاة. فالبعض قال لكل تحرم، وإن كان هذا أيضا كل تحرم كما صلى العشاء وبعدين التراويح لكل ركعتين، هذا بعض العلماء يقول لا، حتى من الشافعي عند التحرم الأول بس. بعض الأئمة يقولون السواك عند الوضوء، وتجمع يعني جمعا بين رواية عند كل وضوء وعند كل صلاة، وتحتمل اللغة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم ليه يعني إذا أردتم الصلاة. على كل السواك مستحب، وأفضل ما يكون بالأراك، أفضل ما يكون بالإيه بالأراك. والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، هذا عند الإمام الشافعي. هو الإمام الشافعي نص على المسألة دي اجتهادا منه رحمه الله تعالى، لأنه عند الإمام الشافعي، لأنه بعد الزوال، لأنه يذهب الخلوف بضم الخاء، خلوف ضم الصائم يعني تغير رائحة الفم. نعم، هو الحديث لا خلوف فمية ضم الصائم، أيوه خلوف فم الصائم ماشي، لا لا بالتأكيد، لا خلوف فم الصائم أثر عند الله يا من ريح المسك. فالإمام الشافعي قال إن السواك بعد الزوال بيذهب إليه الخلوف، وإن كان الأئمة الآخرين يقولون ما يضر ولو بعد لا. فأنت إذا استكت من الليل ونظفت فمك وخللت ما بين الأسنان، لا مطلوب للصائم وغير لا وغير الصائم، يعني قبل ما تدخل في الصيام، لأن الآخرين يقولون ما يضر، لهذا قال لكم صاحب الزبد يسن لا بعد زوال الصائم، وأكدوه لانتباه النائم. وفي الصوم هنا قال واختير لا يكره. أما السياق صائما، أما السياق صائما بعد الزوال فاختير لا يكره ويحرم الوصال في باب الصوم. الإمام النووي اختار في شرح مسلم عدم الكراهة، بل أجل أن تعرف المسألة، تعرف المسألة. فالإمام الشافعي عنده إن السواك يكره للصائم بعد الزوال، أما قبل الزوال ما حد يقول إنه يكره، ولا أما الآخرين يقولوا ما يضر. أنا شرح لكم المسألة، وإذا كان في المسألة قد نتعرف للمذاهب الأخرى إذا حصلنا فرصة. تمام، ما هو فقه مقال الله، يعني نحن ما بنقدر، ضروري أول نسجن ونعرف بعدين المسألة صورتها الصحيحة. قال وهو في ثلاثة مواضيع أشد استحبابا، استحبابا كمين في ثلاثة مواضع أشد استحباب. ما هي ثلاثة مواضع؟ عند تغير الفم من أذم وغير الأذم، ترك الكلام، تغير رائحة الفم من ترك الكلام ولا ترك الأكل، لا من ترك الكلام يسمى أذم ولا لا، ولا أنا غلطان؟ من ترك الكلام، لا تغير رائحة الفم من ترك الكلام، ومن أذم وغيره. إذا تغيرت رائحة الفم يتأكد استحباب إليه استعمال السواك، يتأكد استعمال إليه السواك. وعند الاستيقاظ من النوم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وعند القيام إلى الصلاة، في هذه الثلاثة المواضع يكون استعمال السواك آكد استحبابا، آكد استحبابا. قال لكم فصل في فروض الوضوء وسننه، في فروض الوضوء قال لكم سكتوا تمام. وفروض الوضوء ستة، ستة فروض الوضوء ستة. النية عند غسل الوجه، النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه ستة أربعة من أركان الوضوء وردت في الآية الكريمة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنية مأخوذة دليلها من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث الذي تحفظونه أو حفظتموه وأنتم صغار. ولا ما حفظتوه حديث النية تأتي فيه أحكام كثيرة. إنما الأعمال بالنيات، والنية هي قصد الشيء مقترنا بفعله. العازم عزامة إنك بتصوم بكرة، ده عازم ولا نية؟ عازم قصد الشيء، لما تقصد انك بتعمل شيء هذا قصد. فاذا صاحب القصد قال ايه الفعل تغسل وجهك، مقصودك ايه؟ تقوم ببكنوم كده ولا نعاس غسلت وجهك بس، هذا للتبرد او لطرد النوم مثلا. لكن اذا نويت الوضوء نيتك بتتوضا، هو بالنية ما عادها وجه ولا لون ولا ريش، لها ريح لها طعم ضعو لها وزن، هذه النية. ولهذا ما يطولون فيه وبعضهم يذهب الى الوسواس، انتبهوا من هذا ان شاء الله ماشي عندكم. لها احكام ستة مجموعة في بيت، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. حسن هذا تمام البيت. حقيقة النية قصد الشيء مقترنا بفعله، محلها القلب. الجهر بها لم يقل به احد من العلماء اصلا، والتلفظ بها الشافعية ما قالوا باستحباب، والمتقدمين بعض المتأخرين من متأخري المتأخرين قالوا والتلفظ بها سنة، الحكم بكون سنة يحتاج الى دليل. اما الامام الشيخ ابو اسحاق الشيرازي صاحب التنبيه والمهذب وهو مكبر الشافعية متوفى سنة 76 و400، الإمام النووي متوفى سنة كم؟ 676. أبو إسحاق الشيرازي متوفى سنة 76 و400، يعني قبل الإمام النووي ب200 سنة. هو صاحب التنبيه وصاحب المهذب، بس قريتوا المهذب ولا التنبيه؟ كلها بتقرونها إن شاء الله. من أهم كتب الشافعي كتب أبي إسحاق الشيرازي في المهذب. عندكم المهذب؟ راجعوا المسألة بس للفائدة، ما هو لأنه بعضهم يدخل في جدل وصياح ويقول معركة. فريق يقول ايش؟ التلفظ بالنية سنة، قالوا لا 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 لا، قمنا ناكين نزاع فسائل عن جزئية فرعية. تعبد الله بقصدك، اخلص النية لله. قال لكم صاحب الزبد فصحح النية قبل العمل واتي بها مقرونة بالاول، وان تدم حتى بلغت اخرة حتى الثواب كاملا في الآخرة. ونية والقول ثم العمل بغير وفق سنة لا تقبل. أين نحن من هذا الكلام؟ نية والقول والفعل، ونية والقول ثم العمل بغير وفق سنة لا تقبل. فبعض أنت تتعبد الله ولا تكبر عملك، يعني يعملون ضجيج وصياح. بعض مكرر النية تأمل، كان في كثير من الوساوس الآن جاءت بدع أخرى حتى بدع عملية. شوف بسبب البعد عن الهدي النبوي عن سيرة السلف الصالحين. اقرأوا كتب المتقدمين، لا تقتصر، يعني تكون لا تدرجوا في العلم بارك الله فيكم. قال الشيخ أبو إسحاق في باب الصلاة، في باب صفة الصلاة، راجعوها لأن أنا قد راجعتها ونسيت. ومن أصحابنا من قال لا يدخل فيها على الصلاة إلا بلفظ وليس بشيء، وليس لا بعض بغى واجب التلفظ بالنية. بعض الأصحاب الشافعين فنفاه الإمام أبو إسحاق، قال ومن أصحابنا يعني الشافعين من قال لا يدخل فيها إلا بلفظ وليس بشيء، ما قال لا ما هو واجب ولكنه مستحب، رده وليس بشيء. هذا تعبير الإمام أبو إسحاق وأظن الإمام النووي علق على هذا الكلام بالإيجاب في المجموع في المجموع. فحبذا لو أنكم تكتبون هذه الفوائد، لأن بعضهم بيجيلك بيقول أنا شافعي ويكتب البطاقة شافعي، ولاك شافعي ولا حنبلي ولا حنف. العلم هو معلوم، العلم كله زين، لكنه مو يتلفظ بها، ما هو يتلفظ بها فقط، يجهر بها. من قال بالجاهر؟ ما حد قال فقط جاهر بها. نعم، في كتب الحنابلة في المغني لابن قدامة عبارة لطيفة 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 جدا، ولا باس، فرق كبير بين الاستعداد، ولا باس أن يتلفظ بها، مو يجهر. انتبه، شوف في فرق بين الجهر والايه، التلفظ يعني كمان لما تقرا الفاتحة سرا، ولا باس أن يتلفظ بها ليساعد القلب اللسان، ليساعد القلب اللسان، ولا لا؟ ليساعد. هذه من في، وبردت أيضا نفس العبارة في الشرح الكبير. تمام، غلقنا، أفهمنا كم فروض الوضوء؟ ست. النية، وقلنا دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثم الأصل الواجب، وحده من منابت شعر الرأس إلى الذقن، والذقن هو مجمع منتهى اللحيين أو مجمع اللحيين، وعرضا من الأذن إلى ليه، والعصب يعون الوقت في تحديد الوجه. لك واحد جاء، أنا قد جبت لكم القصة، ما هو لكم للطلبة فيني في حضرموت، وقالوا دخل هو فكع ما عاد حط له شغل، ها، وجاه بعض أصحابه قالوا له يلا قوم، تعرف القرى ناس سوبة، قالهم لا حط المسجد في دارك، قال بدخل بها، قال من اللي بتعلم، دخل المسجد، حط لهم هنا في صنعاء، حط لهم يدرسون، يقررون في غسل الوجه، يقولوا وعدوا وحده من منابت شعر الراس عرفا مدري ايه، لكن هو كل منابت شعر الراس الناس كلهم، من الفتان من ومن الاذن الى الاذن، وجابوا شعور الواجب 20 من ذي الغمام، حتى نحن كنا نحضرها 20 وجه كل وجه ما تعرف وجهك، وغلق الدرس كله. وصاحبنا قلت هو حرف الحقيقه انه ما استفاد شيء، قالوا له اصحاب ها ايش عرفوا؟ قال ما عرفت شيء، دخلت وانا اعرف وجهي واخرجت وانا ما اعرف وجهي، وجهه ضاع يعني. شوفوا بارك الله فيكم، ما بغينا نتجه، لا وانا فيجي ابدا يبني امم يحل مشاكل الناس، ما يعرف حسب بعض المعنى، لانه ضبط الاشكال ان مثل ما تنبل فلا التبت لي احجارا يدرى حجرتين ورفضة حما، قال اذهب انما هي ركسن ثلاثة احجار منقية وانتهت القصة. والماء افضل اتي فيه على كثير ذاك اللي قالوا الوسوسة تعطي بعض الناس، يجي قدوم من قديم، وان هذا قبل قدامة ابن قدامة المقدسي له رسالة جميلة جدا في النهي عن الوسوسة، مش عندك منسوب عاها، لا على بس هجيبها بطلع عشان تبقى منسوب عاها، الناس موسوسين تغيرون الوقت فيهم التلفظ بها سنة فهذا ويحملون سنين وقطع شرنا، ها فرجعوا الناس هذا عيوب، يعني يجب ان نرضى ونترفع عن هذا. بعض المؤسسين جاء الى بعض العلماء وهو يدرس في المسجد، قالوا علمني، هذا قديم حكاها ابن تيم، علمني كيف اقول، يسال الشيخ يقول الشيخ علمني كيف اقول الله اكبر فقد عجبت، ما يعرف مسكين يقول الله اكبر، قالوا الشيخ